أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ثم المعتبر هو الشك الفعلي الموجود حال الالتفات إليه، أما لو لم يلتفت فلا استصحاب، وإن فرض الشك فيه على فرض الالتفات. كان كلامنا في الأمر الخامس في بيان مقومات وأركان الاستصحاب، وعرفتم أن الاستصحاب المصطلح متقوم بركنين وقيدين. ببركة الركن الأول خرجت قاعدة اليقين المسمات بقاعدة الشك الساري، وقاعدة الشك الساري تعني أن الشك اللاحق يسري إلى المتيقن السابق، وبمجيء الشك اللاحق يتزلزل ويتضعضع اليقين السابق، بحيث نشك في أن زيدا في مثال الأمس، نشك في أن زيدا هل كان من الأول عادلا أم أنه من الأول لم يكن عادلا، بل كنا نتخيل عدالته. فالشك الذي طرأ وجاء لاحقا صار سببا في تضعضعي وتزلزلي ذلك المتيقن السابق. هذا المورد مجرى قاعدة الشك الساري لا قاعدة الاستصحاب المصطلح، وسيأتي إن شاء الله تعالى بأن أخبار لا تنقض لا تشمل قاعدة اليقين المسمات بالشك الساري، ولا دليل آخر غير الأخبار على اعتباره وحجيته. وببركة القيد الآخر، الركن الآخر، خرج الاستصحاب القهقرى عن محل بحثنا. فإن الاستصحاب القهقرى يعني أن يقيننا لاحق وشكنا سابق، فلو أردنا الاستصحاب في هذه الحالة وأردنا أن نستصحب الحكم الفعلي المتيقن الآن، علما نريد نستصحبه، ونجريه نستصحبه إلى الحالة المشكوكة سابقا لكان من الاستصحاب القهقرائي. مثلا بعد الإسلام وفي عرف المسلمين صارت صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، بينما قبل الإسلام وفي عرف الجاهلية عليكم السلام وفي عرف الجاهلية كان حال صيغة افعل مشكوكا. لا ندري هل الصيغة من الابتداء وفي أصل اللغة كانت موضوعة للوجوب، أم أنها من الابتداء كان لها معنى آخر ثم نقلت من ذلك المعنى الآخر وصارت حقيقة حقيقة في الوجوب. فنشك في ماذا؟ نشك في حال الصيغة قبل الإسلام وفي عرف الجاهلية. فلو أردنا الاستصحاب، استصحاب وإجراء الحكم الفعلي المتيقن إلى تلك الحالة السابقة، أعني إلى الخلف إلى الوراء، لكان من الاستصحاب القهقرائي. وسيأتي أن هذا الاستصحاب غير حجة، وأن أخبار لا تنقض لا تكون شاملة لهذا الاستصحاب. هذا كله ما يتعلق بالمطلب الأول من المطلبين في هذا الأمر الخامس. المطلب الآخر مما بحث في هذا الأمر الخامس، وهو أن كلا من اليقين والشك على نحوين، أن كلا من اليقين السابق والشك اللاحق على نحوين: واحد، يقين وشك فعلي. اثنين، يقين وشك تقديري. اليقين والشك الفعلي مورده ما لو كان الشخص ملتفتا ومتوجها إلى وضعه وحاله، غاية الأمر بعد ذلك شك في أن ذلك الحال السابق المتيقن شك في بقائه وعدم بقائه، فهو في الخارج فعلا حصل له يقين سابق بأصل الوجود وشك لاحق في بقائه. يقين وشك فعلا، يعني في الخارج فعلا حصل له يقين سابق بأصل الوجود وشك لاحق في البقاء. اليقين والشك التقديري مورده ما لو لم يكن المكلف ملتفتا إلى حاله، ما لو لم يكن الشخص متوجها إلى حاله كي يرى أن له شكا في البقاء أم لا، لكونه غافلا، لكونه غافلا. ولكنه بنحو لو تقديرية، ولكنه أي ولكن هذا الشخص صح وما عنده التفات، ما عنده توجه إلى حاله حتى يرى أن له شكا في البقاء أم لا، ولكنه بنحو لو كان متوجها، لو كان ملتفتا إلى حاله لحصل له حتما شك في البقاء. فالشك تقديري. ثم أن اليقين والشك إذا كان فعليا فلا إشكال ولا ريب بين الأعلام في أن الاستصحاب يجري، إنما الكلام والخلاف فيما لو كان الشك تقديريا. فذهب بعض الأصوليين إلى أن الاستصحاب يجري مطلقا حتى في فرض الشك التقديري في البقاء، إلا أن الشيخ الأعظم عليكم السلام ارتأى أن الحق في المقام أن الاستصحاب إنما يجري في خصوص فرض الشك الفعلي في البقاء دون فرض الشك التقديري في البقاء، وذلك لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن المشتقات ظاهرة في الفعلية، وعنوان اليقين وعنوان الشك من المشتق الأصولي. يعني ماذا؟ يعني اليقين الفعلي والشك الفعلي، فلا يشمل ما لو كان الشك تقديريا. فإذا في عقيدة الماتني أن المعتبر في جريان الاستصحاب المصطلح، أن المعتبر في جريان الاستصحاب كون كل من اليقين والشك فعليا، فلا يجري فيما لو كان الشك تقديريا. بناء على هذا اتضح لنا حال الاستصحاب التعليقي. أمس قلنا ضمنا الشيخ في طيات كلماته يتعرض إلى 5 قواعد: قاعدة اليقين المسمات بالشك الساري، الاستصحاب القهقرائي، الاستصحاب التعليقي. الآن يتضح لنا حال الاستصحاب التعليقي، وهو ماذا يعني؟ وهو ما لو كان اليقين والشك فيه تقديريا، أي معلقا على ماذا؟ معلقا على حال لو كان ملتفتا لحصل له حتما شك في البقاء. ثم إنها هنا سؤالا مهما، ما هي الثمرة المتوخات وما هو الهدف الأساس من جراء هذا البحث والخلاف بين الأعلام في أن الاستصحاب هل يجري في خصوص فرض الشك الفعلي ولا يجري في فرض ما لو كان الشك تقديريا، أم أن الاستصحاب يجري مطلقا؟ ما هي الثمرة المتوخات من هذا البحث؟ نقرأ المقدار. قال رحمه الله: ثم المعتبر، هذا المطلب الآخر. الأمر الخامس يتضمن البحث في مطلبين، عبر مطلبين. المطلب الأول بيان مقومات الاستصحاب المصطلح، وعرفتم أن الاستصحاب المصطلح متقوم بركنين. المطلب الآخر ما هو المعتبر في جريان الاستصحاب؟ هل هو الشك الفعلي أم لا؟ مطلق الشك اللاحقي وإن كان تقديريا. قال: ثم المعتبر هو الشك الفعلي الموجود وين؟ حال الالتفات إليه. اي بلى،
يعني اذا لان باعتبار هذا القهقرائي ممكن ان يحفظ ولا يكون الاستصحاب غير موجود، ما انت موجود.
اي ولكنه اي ولكنه ليس معتبرا عندنا،
ليس معتبرا عندنا. شنو راح يكون؟ راح يكون تقدم اليقين وتاخر الشك، ليس
لا لا
في ماهيه الاستصحاب.
تقدم اليقين وتاخر الشك ليش؟ هو هذا حقيقه الاستصحاب. اي بلي،
وليس له دخل في ماهيه الاستصحاب، ماهيه الاستصحاب متقومه بالامر.
لا، اذا قلنا اذا قلنا الاستصحاب المصطلح فهو في ماهيته من داخل هذا القيد، مذن كلاهما يتقومان. يعني قلنا ان احدهما اذا انهدم ينهار اصل الاستصحاب المصطلح، بلي يصير عندنا استصحاب تعليقي، أحيانا استصحاب قهقرائي، أحيانا شك الساري، قاعدة اليقين، ذن كل يصير عندنا أحيانا. ليش؟ لأنه الاستصحاب المصطلح انهار، فيجي محل بد استصحاب آخر يسموه قهقرائي في بعض الموارد، تعليقي اللي في هذا الدرس عرفناه. لكن ذنيش ماذا؟ لا تكون مشمولة علما لأخبار لا تنقض. يعني هذه الحالة المبحوث عنها في الأصول هو الاستصحاب المصطلح المتقوم بهذين الركنين. ثم المعتبر هو الشك الفعلي الموجود حال الالتفات إليه. أما لو لم يلتفت، يعني لو كان الشك تقديري، فلا استصحاب وإن فرض الشك فيه على تقدير، على فرض الالتفات. يعني لو كان تقديرا، لو كان ملتفتا لحصل له حتما الشك في البقاء. هذا الشك التقديري ماذا؟ لا يكفي في جريان الاستصحاب عند الشيخ الماتني، خلافا لما عليه البعض من الأصوليين. قال: فالمتيقن للحدث. من هنا يبدأ الشيخ رحمه الله في مقام الإجابة على ذلك التساؤل، ما هي الثمرة المهمة العملية المتوخاة من هذا البحث وهذا الخلاف في أن الاستصحاب هل يجري في خصوص فرض الشك الفعلي ولا يجري في التقدير، أم أن الاستصحاب يجري مطلقا؟ أفاد الشيخ الأعظم بأن الثمرة تظهر في أمثال الفرع الفقهي الذي سيذكره قدس سره، وهذا الفرع الفقهي مشتمل ومؤلف من مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى، نفرض أن شخصا في الساعة العاشرة صباحا كان متيقنا بالحدث ثم غفل عن ذلك إلى الساعة الحادية عشر صباحا، وبعد حلول الساعة الحادية عشر التفت إلى حاله، التفت إلى حاله وأنه كان في الساعة العاشرة محدثا، مو ورا الساعة العاشرة صار عنده شنو غفلة، قلنا مو غفل إلى الساعة 11، من صارت الساعة 11 التفت إلى حاله وأنه كان في الساعة العاشرة محدثا، ولكنه لا يدري في ضمن هذه المدة، في ضمن هذه الساعة أتوضأ أم لم يتوضأ. علامة استفهام هنا، أركان الاستصحاب تامة، وكل من اليقين والشك فعلي، كل منهما شنو فعلي، يقين عند سابق بأصل الوجود، يعني بأصل وجود الحدث في مثالنا، وعند الشك اللاحق في ماذا؟ في البقاء. يعني توضيت فمعناته ذاك شنو الحدث ارتفع، إذا ما متوضي معناته الحدث شنو باق. فهنا أركان الاستصحاب تامة، وكل من اليقين والشك فعلي، فهنا يجري استصحاب عدم الطهارة أو استصحاب بقاء الحدث، ونتيجته نقطة شارحة أنه يجب على هذا الشخص الوضوء ويحرم عليه الدخول في الصلاة من دون الوضوء. ثم بعد ذلك عرضت عليه الغفلة ثانية، ثم بعد الساعة الحادية عشر، ثم بعد الساعة الحادية عشر عرضت الغفلة عليه ثانية، واستمرت الغفلة إلى الساعة الواحدة بعد صلاتي الظهرين، بعد أن فرغ من الصلاة التفت مجددا، بعد أن فرغ من صلاة العصر التفت مجددا. ليش مجددا؟ لأنه أكو غفلة ثانية عرضت بعد الساعة 11 واستمرت إلى أش وقت؟ بعد صلاة الظهرين. بعد صلاة الظهرين التفت مجددا إلى حاله، وأنه شلون التفت إلى حاله؟ وأنه في الساعة الحادية عشر كان له استصحاب قد أجراه متمثلا باستصحاب عدم الطهارة. التفت إلى حاله، قالوا إيه بلي أنا في الساعة 11 كان عندي فد استصحاب وإجريت استصحاب عدم الطهارة. التفت إلى حاله وأنه في الساعة 11 كان له استصحاب قد أجراه متمثلا باستصحاب عدم الطهارة، ولكنه لا يدري، ولكنه لا يدري أتوضأ وصلى الظهرين أم لم يتوضأ وصلى الظهرين. فهنا يقول الشيخ رحمه الله استصحاب عدم الطهارة يجري، وبالتالي نحكم ببطلان صلاته هذه التي صلاها. ليش؟ وذلك لأنه بحكم استصحاب الساعة الحادية عشر كان مأمورا بالطهارة وكان محرما عليه الدخول في الصلاة بدون الطهارة. فإن قلت شيخنا الأعظم في هذه المرحلة لما لا تجري قاعدة الفراغ؟ مو الآن بعد صلاة العصر التفت مجددا لمن؟ إلى حاله وأنه في الساعة 11 كان عند استصحاب، أجريت استصحاب عدم الطهارة، ولكن أنا بعد ما أجريت استصحاب ما أدت وضيت وصليت، لو ما متوضي وصل أمصلي الآن بعد الصلاة لما لا تجري قاعدة الفراغ؟ أجاب الشيخ رحمه الله بأن قاعدة الفراغ لا تجري هنا في المرحلة في هذه المرحلة. لماذا؟ لأن قاعدة الفراغ إنما تجري فيما لو كان الشك حادثا بعد العمل، بينما الشك في هذه المرحلة حاصل قبل العمل وفي الساعة الحادية عشر دقة بالدقة. شكي أني متوضي لو ما متوضيش وقت الآن بعد صلاة العصر لو لا بعد الساعة 11 عندما جريت الاستصحاب ما أدري وراء الاستصحاب توضيت ودخلت بالصلاة لو ما متوضي ودخلت فالصلاة. إذن الشك قبل العمل لو بعد العمل، بينما الشك في هذه المرحلة إنما حصل قبل العمل وفي الساعة 11 بالدقة. ومثل هذا الشك لا تجري فيه قاعدة الفراغ. هذه المرحلة الأولى. قال رحمه الله فالمتيقنوا، هاي المرحلة الأولى، هذا المقطع المرحلة الأولى من الفرع الفقهي. فالمتيقن للحدث في الساعة 10 قلنا إذا التفت إلى حاله في اللاحق في الساعة 11 فشك، شو يقول؟ جرى الاستصحاب في حقه، زين جرى الاستصحاب خلاصنا. فلو غفل عن ذلك ورا الساعة 11 هم غفل، فلو غفل عن ذلك وصلى الظهرين ورا صلاة الظهرين التفت مجددا قال بطل صلاته. ليش؟ لسبق الأمر بالطهارة. لأنه بحكم استصحاب الساعة 11 كان مأمورا بمن؟ كان مأمور بالطهارة وكان محرم عليه أن يدخل في الصلاة. زين. ولا يجري، جواب عن هذا إن قلت شيخنا لماذا لا تجري؟ هنا قاعدة الفراغ. قال ولا يجري في حقه حكم الشك في الصحة بعد الفراغ عن العمل. ليش؟ لأن مجراه، أي لأن مجرى قاعدة الفراغ الشك الحادث بعد الفراغ من العمل، لا الشك الموجود من قبل، يعني مو الشك اللي موجود قبل العمل. والمفروض أن هذا الشك فيما نحن فيه قد حصل قبل الصلاة في الساعة 11، فليس هذا مجرى قاعدة الفراغ. نعم لو غفل عن حاله بعد اليقين. المرحلة الثانية، المرحلة الثانية، شخص في الساعة 10 صباحا كان متيقنا بالحدث، كان متيقنا للحدث، ثم غفل بالمرة إلى الساعة 1 بعد الظهر مثلا، اختلف مو عن المرحلة الأولى، إلى الساعة 1 بعد الظهر مثلا، أي بعد أن أدى صلاتي الظهرين، وبعد الصلاة التفت إلى حاله، لحظة، التفت إلى حاله وأنه كان في الساعة 10 صباحا، كان شنو؟ كان محدثا، ثم غفل، مو؟ ثم غفل فلا يدري أتوضأ ودخل الصلاتين أم لم يتوضأ. في هذا المورد الشك قبل الصلاة لم يكن فعليا، مو مثل المرحلة الأولى في ساعة 11 التفت والشك ماله صار شنو؟ صار فعلي، مثل ما يقين كان فعلي الشك صار شنو؟ فعلي. هنا لا، بقع الغفلة من الساعة 9، من الساعة 10 المن إلى ما بعد الصلاتين. في هذا المورد الشك قبل الصلاة لم يكن فعليا، لماذا؟ لكونه غافلا. غافل لو مو غافل؟ غافل إلى أن صلى الظهرين وكمل بعدين التفت إلى حاله وأنه في الساعة 10 كنت محدثا. ففي هذا المورد الشك قبل الصلاة لم يكن فعليا لكونه غافلا. نعم له شك تقديري، نعم له شنو؟ شك تقديري. يعني شنو؟ يعني الآن بعد الالتفات، يعني بعد الساعة 1، الآن بعد الالتفات، لو تقديري، لو كان ملتفتا إلى حاله لحصل له حتما هذا الشك، هذا الشك في أنه توضأ ودخل الصلاة أم لم يتوضأ. فهنا تظهر الثمرة بين القولين، صار شك تقديري، فهنا تظهر الثمرة بين القولين. فالذين يرون بكفاية الشك التقديري في جريان الاستصحاب يقولون في هذه المرحلة بالنسبة إلى هذه الصلاة التي صلاها المكلف، يقولون بمن؟ بجريان استصحاب عدم الطهارة. ليش؟ مو عندهم كفاية الشكل، عندهم كفاية الشك التقديري في جريان في جريان الاستصحاب. صح ماكو شك فعلي، بس اكو شك تقديري. لو قدر انه قبل الساعة قبل الصلاة لو كان ملتفت الحالة لكان يحصل عنده شنو هذا الشك، فشك تقديري موجود. واحنا شنو نقول بكفاية الشك التقديري في جريان الاستصحاب؟ فلذلك فالذين يرون بكفاية الشك التقديري في جريان الاستصحاب فيقولون في هذه المرحلة بالنسبة لهذه الصلاة التي صلاها المكلف بمن؟ بجريان استصحاب عدم الطهارة، وبالتالي يحكمون ببطلان هذه الصلاة. وأما الذين يعتبرون ويشترطون في جريان الاستصحاب الشك الفعلي كالشيخ الماتني قدس سره، فيقولون في هذه المرحلة بمن؟ يقولون بعدم جريان استصحاب عدم الطهارة، وبالتالي فهذه الصلاة محكومة بالصحة. نعم هنا تجري قاعدة الفراغ، مستصحاب ما جرى على رأي الشيخ، على رأي اللي يعتبر شنو الشك الفعلي في جريان استصحاب، ما كنا شك فعلي فاستصحاب ما يجري، ماذا يجري؟ قاعدة الفراغ. نعم هنا تجري قاعدة الفراغ، باعتبار أن شكنا في صحة وبطلان هذه الصلاة إنما حدث وحصل إيش وقت؟ في الساعة الواحدة بعد الفراغ من الصلاتين، وهذا هو مورد قاعدة الفراغ، فنحكم بالصحة وعدم الاعتناء بالشك التقديري. هذه المرحلة الثانية. قال نعم المرحلة الثانية، لو غفل عن حاله في الساعة العاشرة بعد اليقين بالحدث واستمر، قال وصلى، يعني شنو استمر؟ استمر إلى الساعة الواحدة بعد الظهور إلى أن كمل الصلاة، ثم التفت وشك في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهرا، قال جرى في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ لحدوث الشك بعد العمل وعدم وجود الشك الفعلي قبل العمل حتى يوجب الأمر بالطهارة والنهي عن الدخول في الصلاة. هذا على منه؟ على رأيه رحمه الله. وأما على رأي ذاك القول لا، يجرون استصحاب عدم الطهارة ويحكمون ببطلان الصلاة. فإذا الثمرة ظهرت لو لم تظهر، تظهر الثمرة. المرحلة الثالثة، نعم هذا الشك. المرحلة الثالثة هي نفس المرحلة الثانية مع تفاوت. المرحلة الثالثة نفس المرحلة الثانية بتفاوت، وهو التفاوت أن في هذه المرحلة الثالثة أن في هذه المرحلة لا علاقة لنا بالحال قبل الصلاة، لا علاقة لنا بالحال قبل أدائنا لصلاة الظهرين. كي ماذا؟ كي نقول أو كي يقال بأن الشك تقديري والشك التقديري لا قيمة له، ما لنا علاقة بالحال اللي قبل الصلاة. وتقول يا أبا مو هذا الشك تقديري، إيه الآن ولا الساعة الوحدة، إيه ما عندي أنا الشك فعلي قبل الصلاة، ولكن لو كنت متوجه قبل الصلاة؟ لا لا، كان هذا الشك يحصل عندي حتما. لا لا لا، الآن في هذه المرحلة نقطع، لا علاقة لنا بالحال قبل الصلاة كي يقال بأن هذا شك تقديري، والشك التقديري لا قيمة له فارزة، وإنما علاقتنا وربطنا بالحال بعد الصلاة، بالحال بعد الساعة الواحدة ظهرا. أليس هنا للمكلف يقين سابق بعد الالتفات؟ طبعا مو بعد الساعة الواحدة، التفت إلى حاله وأنه أنا بالساعة العاشرة كنت شنو؟ كنت محدث. ولكن علاقتنا بالحال بعد الصلاة، أليس للمكلف يقين سابق بالحدث وشك لاحق الآن في البقاء؟ وبالتالي فأركان الاستصحاب تامة، فأركان الاستصحاب تامة. هذا الاستصحاب يجري أم لا يجري؟ يعني يقول أنا علاقتي مو بالحال قبل الصلاة، علاقتي بالحال اللي بعد الساعة، بعد الصلاة، بعد الساعة الواحدة ظهرا، أي بعد أن التفتت إلى حالي. أليس للمكلف يقين سابق بمن بالحدث وشك لاحق الآن في البقاء؟ فأركان الاستصحاب تامة، وبالتالي يجري استصحاب عدم الطهارة، فنحكم ببطلان هذه الصلاة. هذا الاستصحاب يجري أم لا يجري؟ علامة استفهام. أفاد الشيخ الأعظم ابتداء بأن هذا الاستصحاب في حد نفسه، في حد ذاته يجري، يجري، إلا أنه مبتلى بالمانع. ما هو المانع؟ والمانع حاكمية قاعدة الفراغ عليه، باعتبار أن لسان حال قاعدة الفراغ يقول أو تقول بأنك أيها المكلف بعد أن فرغت من الصلاة، وإحنا شغلنا بهاي المرحلة قلنا وين؟ قبل الصلاة لو بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. فهنا قعدت الفراغ شنو؟ راح تتكلم. لسان حالها أيها المكلف بعد أن فرغت من الصلاة حصل لك شك في ماذا؟ في صحة تلك الصلاة وعدم صحتها، في صحتها لو كنت متطهرا، وعدم صحتها لو لم تكن، لو لم تكن متطهرا. وعند المعارضة بين الاستصحاب وقاعدة الفراغ تكون قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب، كما سيأتي في خاتمة الاستصحاب حاكمية قاعدة الفراغ على سائر الأصول. ثم يأمر بالفهم. هذا ابتداء قال بلي في حد ذاتي الاستصحاب يجري، بس أكو ابتلاء بالمانع. ثم أمر بالفهم، ولعله إشارة لمن؟ ولعله إشارة إلى أن هذا الاستصحاب في حد ذاته، في حد نفسه، مع قطع النظر عن حاكمية قاعدة الفراغ عليه، في حد نفسه لا يجري أصلاً، لأنه من الأصل المثبت. يقول لا، هذا أصلا هو في حد ذاته ما يجري، مع قطع النظر عن حاكمية قاعدة الفراغ. شو وقت يجينا حديث مال أن قاعدة الفراغ حاكمة لو مو حاكمة؟ فرع منه؟ فرع الجريان الاستصحاب أولا. كون يجري بعدين يقول لا مو يجري بس أكو ابتلاء بالمانعي. الآن بالفهم شو يقول؟ يقول لا هو أساسا ما يجري الاستصحاب في حد نفسه في حد ذاته مع قطع النظر عن حاكمية قاعدة الفراغ في حد نفسه لا يجري أصلا لأنه من الأصل المثبت. فإذا بعد الأمر بالفهم لا يرى الشيخ الماتني قدس سره جريان استصحاب عدم الطهارة في المرحلة الثالثة، وإنما يجري قانون الفراغ. قال رحمه الله نعم المرحلة الثالثة هذا يعني نفس الفرض الثالث نفس الفرض الثاني، هذا الشك اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة لولا المانع لولا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ عليه. هذا في المرحلة الأولى قلنا قال بأنه بلي يجري الاستصحاب، بعد إيش قال؟ فافهم لا أساسا يقول هذا ما يجري. هذه هي المراحل الثلاثة للفرع الفقهي، ومن خلاله عرفتم الثمرة التي تظهر الثمرة العملية التي تظهر بين ما يذهب إليه الشيخ الأعظم من اعتبار الشك الفعلي في جريان الاستصحاب، وبين ما من يذهب إلى ماذا؟ إلى جريان الاستصحاب مطلقة حتى في الشك التقديري. الأمر السادس في تقسيمات الاستصحاب، قال في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام ليعرف أن الخلاف في مسألة الاستصحاب في كل هذه التقسيمات أو في بعضها. فنقول إن للاستصحاب تقسيمات ثلاثة باعتبارات ثلاثة بملاحظات ثلاثة، ثلاث تقسيمات المد الاستصحاب، وكل تقسيم من هذه التقسيمات له تقسيمات ثلاثة. كل تقسيم أيضا بدوره كل تقسيم أيضا له تقسيمات ثلاثة، فالمجموع شقد يصير؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة تقسيمات. لذا قال أن إن للاستصحاب تقسيما باعتبار المستصحب، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني وآخر باعتبار دليل الاستصحاب، الدليل الدال على الاستصحاب، وثالثا باعتبار الشك اللاحق، الشك المأخوذ في الاستصحاب. أما تقسيم الاستصحاب بالاعتبار الأول باعتبار المستصحب، لاحظوا ايش قال، أما بالاعتبار الأول فمن وجوه، شو نقول؟ فمن وجوه ثلاثة، يعني أيضا إلى تقسيمات ثلاثة. الوجه الأول يعني التقسيم الأول، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.